بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام لحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في الكلام على البيوع المنهي عنها، وذكرنا عددا من البيوع المنهي عنها، ومن تلك البيوع ما يعرف ببيع المزابنة، بيع المزابنة. وقلنا بأن بيع المزابنة مأخوذ من الزبن وهو الدفع، حيث إن المتبايعين كل واحد يدفع الآخر عن ماله. وقلنا بأنه أن تعريفه بيع معلوم بمجهول من جنسه، بيع شيء معلوم بآخر مجهول من جنسه. وذكر في تفسير الحديث شيئا من صور هذا البيع، كان يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر الجاف، أو يبيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب ونحو ذلك، بيع الحب وهو في سنبله بحب جاف. والأصل أن المنع من ذلك من جهة أن المفاضلة، أن المساوية، أن التساوي مجهول، أن المساواة مجهولة، لأن الرطب إذا نزل من على رؤوس النخل فإنه ينقص وزنه، وكذلك العنب إذا جفف فإنه ينقص وزنه كذلك. فهذه جهة المنع فيدخل في ربا الفضل، فيدخل في ربا الفضل هو الزيادة. والشرع الحكيم استثنى صورة من المزابنة فأباحها وأجازها، وهذه التي معنا في درس هذه الليلة. الشارع الحكيم استثنى صورة من المزابنة فأجازها لحاجة الناس إليها، فأجازها لحاجة الناس إليها، وهي بيع العرايا، بيع العرايا. والعرايا جمع عرية، العرايا جمع عرية، وسنتكلم عليها في درس هذه الليلة بعدما نقرأ أحاديث الباب إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية بأن يبيعها بخرطها، ولمسلم بخرطها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. عن عبد الله بن عمر رضي الله
هذا الأول من الدرس هو بيع العرايا. والعرية هي أصلها من مأخوذة من العراء، أو مأخوذة من العري، وذلك لأن هذه الصورة من البيع مختلفة عن نظائرها، عن حكم نظائرها. إن حكم النظير في هذا البيع أنه محرم، لا يجوز أن يباع الرطب وهو على رؤوس النخل بتمر جاف، لأنه لا يعرف كيل هذا الرطب بعد أن ينزل من رؤوس النخل، وكذلك العنب. لكن بيع العرية مبيح للحاجة، حاجة الناس. كيف حاجة الناس للعرية؟ حاجة الناس للرطب مثلا على وحاجة الناس لغير الرطب على أحد أقوال أهل العلم، يعني هل يلحق ببيع الرطب بيوع أخرى كبيع العنب العنب مثلا بالزبيب بالشروط التي سنذكرها أم لا يلحق؟ طبعا جمهور أهل العلم على أن هذا البيع جوازه خاص ببيع ثمرة النخل، بيع ثمرة النخيل يعني خاص بالرطب مع التمر. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا البيع أبيح للحاجة، أبيح للحاجة، فإذا وجد الحاجة في ثمر غير رطب كالعنب مثلا وكغير العنب فإنه يسلك به مثلة العرايا. أما جمهور أهل العلم يقصرون الرخصة على بيع العرايا اللي هي بيع ثمار النخل فقط. طيب الرطب هذا واحد يستغرب أين الحاجة في بيع الرطب بهذه الصورة في حدود 5 أوسق خمادون، ولماذا بيع رطب خاصة؟ الجواب أن كثيرا من الناس في العهد الأول وحتى الآن في الجزيرة العربية يعني الرطب هذا يمثل قوام حياتهم، يعني لا تستطيع أن تدخل بيتا ليس فيه رطب فضلا عن التمر. التمر هذا ليس فيه إشكال أن التمر سهل حفظه، سهل التمر مجفف بشتى أنواع التجفيف، له صور كثيرة جدا في تجفيفه الذي تعرفون التمر الجاف. الرطب هو هذا الذي عليه الكلام، والرطب الموجود عندنا هنا يعني قد أقول لكم أن هذا يعني لا يعرفه الناس في الجزيرة، رطب عندنا الأسود هذا يعني أقصى شيء نسميه أحد أنواع الرطب، وهو بالنسبة للأنواع الموجودة هناك نوع رضيء جدا. رطب الأسود الذي عندنا هو غير موجود هناك، لأن الرطب الموجود هناك يعني أنواعه متعددة وكثيرة ويعني فاخرة، وقد الإنسان يأكل مثلا فحم رطب يكفيه عن اللحم ويكفيه عن الطعام ويكفيه عن ما سوى ذلك. الرطب أنواعه كثيرة جدا وممكن الإنسان يعيش على الرطب من حلاوته وتغذيته وما فيه من الفوائد العظيمة. ويعني لو كان في فرصة كنا نأتي لكم ببعض الرطب، لكن الآن لا ندري كيف نأتي بها في هذا الوقت. فالرطب هم يخزنونه، يخزنونه على مدار السنة، يعني زي ما الناس هنا بتخزن الخضروات الموسمية بتخزن بعض الفواكه، هم يخزنون رطب طيلة السنة طيلة العام، عندهم يعني ثلاجات خاصة بالرطب تمتلئ رطبا من أول الموسم، يظل هذا الرطب عندهم إلى آخر السنة إلى قبيل دخول الموسم الآخر، وذلك لأنهم اعتادوا كما نشرب نحن الشاي في الصباح وأحيانا العصر وأحيانا في المساء، هم عندهم شيء يسمى القهوة العربية. فالقهوة هذه العربية التركية غير القهوة التي يؤتى بها من الشام، غير القهوة المحروقة التي تكون سوداء التي معروفة عندنا، القهوة الأخرى هذه تسمى القهوة العربية، وأصلها يأتي من الصومال أو من هرر أو من إفريقيا. أصل الحبوب التي لهذه القهوة تأتي من إفريقيا وتأتي أيضا من الهند. فهذه القهوة تشرب مع الرطب، هذا العلة يعني يؤكل الرطب ويشرب معه تلك القهوة العربية، فيها قهوة غير مجرب ليس فيها سكر طبعا، ويوضع معها الهيل اللي هو الآن هنا يسمى ضمن الحبهان الأخضر، هذا الحبهان اللي بيطبخ تحطه مع الشرب الأخضر حبهان، وليس ما تعملوش حاجة دي عندكم في الأخضر، يمكن تقدمت شوية الأماكن. فيوضع مع هذه القهوة الهيل، هيل هاء وياء ولام الذي يسمى هنا بالحبهان، وتغلى ويوضع عليها بعد ذلك الزعفران فيطيب رائحتها. لذلك ذكرنا لكم في دروس الحج كلام الفقهاء في هل الحاج محرم او معتمر له ان يشرب القهوة المطيبة بالزعفران ام لا، ذكرنا هذا الموضوع هناك من اجل ان هذا الزعفران طيب الذي يوضع على القهوة طيب له رائحة نفاذة جدا. فعادتهم هناك انهم يشربون هذه القهوة مع رطب في الصباح، يعني تطلع من صلاة الفجر تدخل البيوت تشم رائحة القهوة هذه في مداخل البيوت، مداخل العمارات، مداخل الفلل، تشم رائحة القهوة تطبخ على النار. فيكون الإفطار مبتدئا بهذه بالرطب مع القهوة هذه، وبعد كده الأكل ده اللي هو الأكل ممكن بعد كده يكون الساعة 9 ولا الساعة 10 ولا الساعة 8، لكن البداية تكون بأكل الرطب مع شرب القهوة العربية. وهكذا بعد العصر تدخل بيت أي واحد بعد العصر، بعد ما يأتي من صلاة العصر تجد الصواني اللي فيها القهوة وفيها رطب، وأيضا مع البرادات النعناع مثلا أو الشاي الأخضر أو الشاي الذي نحن نعمله بس الشاي يكون خفيف جدا. يعني إذا أنت رأيت الشاي الذي يصنع في الخارج تسميه فسالة الشاي، بقايا الشاي في البراد، ونحن نعمل شاي صعيدي ثقيل، الشاي هنا نعملوه خفيف جدا جدا. هنا يتغلى ثلاث مرات يعني زي ثلاث مرات هتلاقيه خفيف جدا جدا. الاخر طيب نعم، فيشرب يكون خفيف جدا جدا. اذا انت اول مرة تشربه لابد ان انت تستنكره ترميه، ممكن ترميه في الحوض تقول الظاهر هم نسهم وغسلوا الكوباية وجابوها فيش فيها شاي هم يشربونه وهكذا خفيف، لان الاصل كما قلت القهوة مع الرطب. فلذلك كان الناس في حاجة لهذا الرطب، فالبيت الذي فيه رطب بيكون فيه يعني ممكن تجد فيه محزنة، يعني في إشكال كبير إنهم عايشين بلا رطب. فالشارع الحكيم رخص لمن لا يجد دراهم فلوس يشتري بها الرطب بالنقد وعنده تمر جاف إن هو يبادل يأخذ هذه بتلك في حدود معينة وبشروط معينة هي التي نتكلم فيها اليوم. هذه اسمها بيع العرايا. فالعرية هي ثمرة النخل، ثمرة النخل يعني بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها كيلا من التمر. خرصها يعني الخرص معناه التخمين، يعني بالخارص اللي بيخمن يشوف النخل عندك مثلا نفترض 50 نخلة 50 نخلة أو 100 نخلة، يقول هذه النخلة عليها رطب، إذا جف هذا الرطب ونزل يكون مقداره من التمر مثلا 5 أوسق أو خلينا بالكيلوات الأول مثلا يقول 500 كيلو أو 600 كيلو أو 400 كيلو. هذا الخرف يخمن، الخرف معناه التخمين والحدث والظن، فهذا الخرف الحدث التخمين بالسين حاء ودال سين. فالخرف يكون عنده خبرة، يقول النخل هذا إذا نزلنا من عليه رطب خلاص، يعني أخذناه ونزلناه وشلناه يساوي، يعني يعمل ما يساوي من التمر الجاف مثلا 300 صاع مثلا أو 200 أو 400 دينا يكون. فهذا هو الخرف. فالخارف يقدر ما يساويه الثمر، ثمرة النخل أو الرطب على رؤوس النخل، بكم يساوي لو نزل وأصبح جافا، كم يساوي من التمر الجاف. فالشارع لما وجد حاجة الناس لهذا رخص لهم أن يتبايعوا في حدود 5 أوسق، فما دون 5 أوسق، على خلاف ما نذكره الآن. هل 5 أوسق داخلة ولا غير داخلة؟ العرية أصلها، يعني العرية تقول واحد أعطيته شيء عرية، أصلها هبة المنفعة مع بقاء الأصل، يعني أعطيته مثلا سيارة فيستعملها ويردها، يقول لك والله رايح مشوار، هات العجلة بتاعتك، هات العربية، هات الألم، هبة المنفعة مع بقاء الأصل. نعم، يستعير، يعني يستعير عارية، خذ من الاستعارة عارية. فمع بقاء العين وردها لصاحبها. بعض العلماء يقول ان العراية اصلها ان اصحاب البساتين يريدون ان يتصدقوا بشيء من الرطب الذي عندهم في بساتينهم على الفقراء، فيقول للفقير انا اعطيتك يعني ثمار هذه النخلات، نخلتين او 3 أو 4 أو 10. فهذا الفقير الذي يدخل احيانا لا يراعي شعور صاحب البستان والاوقات التي يسمح له في دخول البستان، فممكن يدخل في وقت يكون الاخر مثلا مغلق البستان او عاوز يقفل على نفسه، قاعد في البستان مع اهله مع اسرته، فيتضايق صاحب البستان فيقول له طيب خلاص انت اخذت هذا، خذ ما يساويه مما عندي من التمر او مما نزل من رؤوس النخل، خلاص وما عادش تدخل بعد كده على اساس ان انت يعني اتعبتني وارهقتني وادعجتني. هذا احد تفاسير العريه، لكن العريه التي معنا اليوم نتكلم فيها وهي بيع النخل، بيع الثمر عفوا الذي على رؤوس النخل، رطب الذي على رؤوس النخل بخرصه من التمر الجاف، بخرصه من التمر الجاف في حدود معينة. هذه الحدود التي نتكلم عنها وهي التي جعلها العلماء شروطا لجواز بيع العرايا. إذا نحن عرفنا هي سميت عرايا لماذا؟ لأنها عريت عن حكم نظائرها، حكم النظير إن هو لا يجوز أصلا هذا البيع، بيع الرطب على رؤوس النخل بثمر جاف لا يجوز، بيع العنب على الشجر بزبيب لا يجوز، وكذلك بيع الحب في السنابل لحب درس وجهز لا يجوز بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن للجهل بالتساوي، للجهل بالتساوي. إن القاعدة التي ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، يعني لا المفاضلة ممنوعة، في بيع جنس بجنسه، البيع تمر لتمر، حتى لو كان نوعه كائن ما كان لابد من التساوي، ان هذه اجناس ربوية. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن كما قلنا الشارع اباح هذا النوع الحاجة الان بشروط. الشرط الاول ان تكون في حدود 5 أوسق او دون 5 أوسق، والوقت ذكرنا لكم في الدروس انه 60 صاعا، 5 أوسق اضرب 5 في 60 سوي 300 صاع، 300 صاع. قلنا لكم ان الصاع 4 أمداد، عارف المد؟ احنا كنا قلنا المد عرفته، ملء كفي الرجل المتوسطة، ملء كفي الرجل المتوسطة يعني تملأ الكفين 4 مرات يعطيك صاعا. فهذا واضح الآن في التقدير. إذا 5 في 60 ب300، إذا يجوز للذي يريد أن يأخذ العرية أن يأخذ في حدود 300 صاع، في حدود 300 صاع. وعرفتم الآن الصاع أنه يساوي 4 أمداد يعني 8 حسنات، هذه اليد الواحدة ملؤها يعرف بالحسنة، ممكن يعني تملأ اليد الواحدة 8 مرات تعطيك صاع من أي شيء، من التمر، من الزبيب. إذا حبيت تعرف الصاع النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به أو غير ذلك، عندك إما 8 حسنات أو 4 أمداد. إذا الشرط الأول لجواز بيع العراية أن يكون 5 أوسق فما دون ذلك، وسنتكلم على كلمة ما دون ذلك بعد قليل. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لأكل الرطب، أن يكون محتاجا لأكل الرطب. يعني لو فرضنا أن بيت غير محتاج، مثل مثلا بعض البلدان كبلادنا لا يعرفون أكل الرطب ولا يهتمون به، يعني إلا على سبيل يعني شيء فضله، فهذا ليس له هذا البيع، إن رطب عنده لا يمثل شيء في الحياة. الرطب هناك كما قلت مثل الخبز عندنا، مثل أهمية الخبز عندنا، الرطب عندهم هكذا. الشرط الثالث ألا يكون عنده ما يشتري به، ألا يكون عنده شيء يشتري به هذا الرطب، ألا يكون عنده ما يشتري به. الرابع، الشرط الرابع أن يأكلها رطبا، يعني أن تباع وهي على رؤوس النخلة، يكون جاهز مجهز التمر بتاعه اللي هو المشتري، والبائع عنده الرطب على رؤوس النخلة، فالبائع يخلي بينه وبين النخلات التي سيأخذها أو يعني سيأخذ الرطب الذي عليها، والمشتري يسلمه القيمة للتمر، المشتري يسلمه التمر. يعني بد من أن يكون هذا الأمر يدا بيد، لابد أن يكون القبض قبل التفرق، لابد من شرط القبض قبل التفرق. إزاي؟ هذا يعطيه التمر جاهز، وصاحب الفستان يقول والله عندك نخل تفضل خذه بأي طريقة تحبها، خذ الرطب كما يحلو لك. طبعا الشرط الأخير أن تباع بخرصها من التمر، أن تباع بخرصها يعني بقيمتها، يعني يقدر أن هذا الرطب لو جف يكون قيمته كم، 100 صاع، 200 صاع، يأخذها بهذه القيمة من التمر الجاف، بهذه القيمة من التمر الجاف. ربما يكون في يعني هنا في بلادنا بعض الأماكن يمكن تحتاج لهذا الأمر، في بعض القرى أو ممكن في العريش أو الأماكن التي يختلف أحيانا يعني وضعها عن وضع المدن، يعني ما أدري قد يوجد من الناس من يحتاج هذا الأمر. فعلى كل حال هو هذا البيع مستثنى من المزابنة بهذه الشروط من أجل حاجة الناس. فإذا وجد ثمرة أخرى كما قلنا يحتاج إليها الناس بهذه الطريقة كالعنب مثلا أو نحوه، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا أن الرخصة عامة، أن الرخصة عامة لاتحاد العلة، اتحاد العلة وهي حاجة الناس إلى هذه الثمرة وأن يأكلوها وهي رطبة قبل أن تجفف، قبل أن تجفف كما يجفف العنب فيصبح زبيبا وكما يجفف الرطب يصبح تمرا وهكذا. المسألة التي تكلم فيها الفقهاء وهي خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، أصل الخلاف فيها ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو هذه الكلمة هي التي فيها الكلام، أو دون خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق. هل أو هذه للتقسيم يعني اختار خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، أم أنها شك من الراوي؟ فمن قال بأنها للتقسيم له أن يختار خمسة أوسق أو أقل، قال يجوز أن يأخذ المحتاج خمسة أوسق أو أربعة أوسق ثلاثة أوسق يعني أو دونها. وهذا قول المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز الخمسة أوسق فما دونها لعموم الرخصة. قالوا والشك لا يضر، الشك لا يضر، الشك في الزيادة لا يضر، لأن هذه زيادة قليلة، هذه زيادة قليلة الشك فيها لا يضر. وهذه اختارها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي صاحب التفسير الكريم، التفسير الكريم المنان، التفسير المشهور. القول الثاني وهو منع الخمسة أوسق وجواز ما دون الخمسة أوسق، يعني الخمسة أوسق ممنوعة يأخذ ما دونها، وهو قول الشافعية والحنابلة وغيره أنه يجوز فيما دون الخمسة أوسق. لماذا؟ لأن الشك عندهم ملغي، يعني إذا كان الروشة خمسة ولا دون خمسة خلاص، فالاحتياط أن يلغى الخمسة، الاحتياط أن يلغى الخمسة أوسق ويبقى على اليقين، يبقى الإنسان على اليقين. وهذا الشك وقع من راوي اسمه داود ابن الحصين، داود بن حصين، لأن الأصل التحريم، الأصل في هذا البيع بيع المزابنة التحريم، فلما جاءت الرخصة بالاستثناء أخذنا اليقين، اليقين في إيه؟ في الشيء الذي ليس فيه شك وهو ما دون خمسة أوسق. يعني قالوا إذا كان خمسة أوسق فيها شك نتركها ونأخذ ما دون خمسة أوسق على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فهو يأخذ باليقين وهو ما دون خمس أوسق. قال في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية النخلة التي فيها الثمار الرطبة أو رطبة أن يبيعها بخرصها، يعني بقيمتها أو بحسب ما تساوي، بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قوله رخص يدل من أصل التحريم. قول رخص يدل من أصل التحريم، لأن الرخصة كما أخذتم في الأصول استباحة المحظور، استباحة الشيء المحظور مع قيام سبب حاضر، يعني وجود دليل مانع محرم، لكن استبحنا هذا المحظور لمعارض غير راجح، استبحنا هذا المحظور شيء محرم لمعارض راجح. فالمحرم هنا أدلة تحريم بيع المزابنة، والمعارض الراجح هنا الذي رخص في بيع العرايا الأحاديث التي معنا، حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، أو الحديث الثاني. فإذا الأصل في هذا البيع التحريم، لكنه رخص فيه الحاجة. لا يصلح لواحد مثلا يحتاج إلى هذا الرطب أن يتتبع أو يعبث بالرخصة. يعني يعبث بالرخصة؟ يعني يروح مثلا صاحب البستان هذا يأخذ منه 5 أوسق، وبعدين بعد أسبوع بعد 10 أيام يشوف واحد ثاني يقول والله أنا أخذ منه 5 أوسق أخرى وهكذا. لا، هو له فقط ولأهل بيته 5 أوسق لسد حاجته ولقضاء حاجته فقط، ليس له أنه يتحايل ويذهب إلى أكثر من واحد يقول هذا 5 أوسق هذا 5 أوسق هذا 5 أوسق. فله أن يأخذ 5 أوسق من شخص واحد أو من أشخاص متفرقين، وليس له أن يأخذ أكثر من 5 أوسق لا من شخص واحد ولا من عدة أشخاص. وهذا يتكلم فيه العلم في مسألة الترخيص والرخصة وتتبع الرخصة، وأن الإنسان لا يتتبع رخص أهل العلم التي ليس عليها أدلة. يعني هذا مبحث آخر، أن واحد مثلا شايف أن أحد العلماء قال قولا على هواه مناسب له، وهو يعلم أن هناك دليلا يعارض قول هذا الإمام، يعارض قول هذا الإمام، فيأخذ بتلك الرخصة مع معرفته أنه يوجد دليل يعارض هذا القول، ثم يذهب إلى مذهب آخر فيجد فيه رخصة في النكاح مثلا، أو رخصة في مسألة الطلاق أو هكذا، فيتتبع الرخص في المذاهب، يأخذ ما يوافق هواه. فأهل العلم قالوا في هذا من تتبع الرخص تزندق، وفي لفظ من تتبع الرخص صار أسوأ الناس. ليه؟ لأنه لا يبقى له دين ولا يستقيم له دين. لو مثلا جئنا للحج ولم نقف هنا كثيرا حتى نأخذ الأسبوع وتتبع الرخص في الطواف وفي السعي وفي الوقوف بعرفة والخروج من عرفة والمبيت، يجد من أهل العلم من قال يجوز في مزدلفة أن تمر بها مرورا، ويجوز من عرفة أن تقف فيها ولو دقيقة في الليل أو في النهار، وبعضهم يقول في الطواف يكفي مثلا 3 أشواط والباقي يجبر بدم، وهكذا. لو جمع الرخص الحج لحج فيه 5 دقائق وروح خلاص، كل حاجة يشوف لها رخصة ويشوف لها كلام لأحد أهل العلم ويجبر هذا بالدم ويجبر هذا بالصوم ونحو ذلك، يمشي نص ساعة ويكون مروح، كنت فين؟ حجيت، وبعدين الله خلص الحمد لله، لأن الناس لسه حتى بتصلي العيد. لسه يعني لسه حتى لسه ما عملوش الأضاحي. خلاص الحمد لله أنا خلصت ليه؟ ليه بهذه الطريقة؟ فأي إنسان يراه يقول هذا إنسان لعاب متلاعب بالدين. فلذلك الواحد إذا وجد رخصة عليها دليل من الشرع الرخصة التي معنا واحتاج إليها كالرخصة لنا في السفر وهو مسافر يفطر ويقصر الصلاة فبها ونعمة لأن هذه رخصة أتى بها الدليل والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. لكن يتبع الإنسان رخص أهل العلم ومن الممكن أن تقول أخطاء لبعض العلماء الذين لم يصلهم الأحاديث أو في آخره احتمالات فيتبع الإنسان ويجمعها فهذا في خطورة. لذلك دخل أحد العلماء على أحد خلفاء العباسيين خليفة المعتضد فوجد أحد الناس كتب له كتابا كله تراخيص من كلام أهل العلم. فقال هذا العالم لهذا الخليفة كاتب هذا الكتاب بنذير. قال لماذا؟ قال لأن من رخص لك في شرب النبيذ مثلا لن نرخص بهذه الرخصة مثلا في التعامل بالربا ونرخص مثلا في هذه الرخصة في الصلاة لن نرخص في كذا في الحج. فيش واحد من العلماء جمع هذه الأشياء في مذهبه وإنما هي أشياء متناثرة موجودة عند كل إنسان وكل جواد له كبوة ولكل عالم هفوة والخطأ والصواب كل إنسان معرض له. فقال له كاتب هذا الكتاب زنديق لأن من تدين بهذا الكتاب لا يبقى له دين ولا يستقر عنده دين. إذن هذه لفتة عموما لأن بعض الأخوة دائما يسأل عنها ويستفسر شيء وافق هواه يقول لا تقول تسأل عن الدليل إذا وقفت على الدليل فعليك أن تتشبه به تدور مع الدليل حيث دار وأنت يلزمك أن تسأل أهل العلم فما أفتاك به أهل العلم العدود المعروفون بالعدالة والصدق والورع فخذ به وانتهي خلاص. ما تسألش 100 واحد وعشر أنفار وعشرين واحد لا اسأل واحد تثق بعلمي وديني فما أفتاك به وأنت لست من أهل العلم فاعمل به وانتهي خلاص. لكن تبدأ تتتبع رخص العلماء ومش عجبك كلام فلان أو فلان أو فلان تبدأ تأخذ الشيء الذي على هواك هذا هو الخطورة. نعم المال نعم لأنك إذا جئت متأخرا احنا ما تكلمنا في قضية بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبعد بدو صلاحها. طبعا قبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط القطع ويجوز بعد بدو الصلاح بلا إشكال بالمال بأي شيء. وهذه مسألة احنا تكلمنا عليها في بيع الثمار في عدة دروس. طيب ننتقل الآن إلى باب آخر هو ما يتعلق ببيع الأصول. نعم شرحنا. نعم نقرأ حديث عبد بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
نعم هذا نوع آخر من أنواع البيوع يسمى ببيع الأصول. كنا نتكلم عن بيع الثمار والآن نحن نتكلم عن بيع الأصول. واحد باع نخلة باع النخلة نفسها كنا نتكلم الأول عن بيع الرطب بيع الثمرة بيع العنب لا الآن هو سيبيع النخلة أو سيبيع أيضا الشجرة. هنا سيبيع النخلة أو النخيل، سيبيع البستان بنخيله. فالأصل بيع هنا بيع النخلة أو الشجرة، وكان في الكلام الأول عندنا بيع الثمار، فهذا الآن يسمى ببيع الأصول. الأصول يعني النخلة بما بجذعها بأغصانها بما بكل ما عليها. يقول: من باع نخلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. أبرت أو أبرت بالتخفيف أو بالتشديد، والتأبير هو التلقيح، هو التلقيح وهو ما يؤخذ من طلع الذكر ومن النخل ويوضع وتشقق أكمت الإناث ويوضع فيه من هذا الطلع، يوضع فيه من هذا الطلع من الذكر من النخل، لأن النخل فيها ذكر وأنثى وهكذا. فالله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالنخل فيه ذكر وفيه أنثى، ويؤخذ من طلع الذكر وتشقق أكمت الإناث ويوضع فيها من طلع الذكر، ولا يشترط أن يكون في كل النخيل، بل يوضع في بعضها والباقي بإذن الله جل وعلا يتناثر مع الريح وينتشر إلى باقي النخل. وإذا كان أحد فيكم يزرع النخل أو له في هذا الزرع ربما يفهم هذا بصورة أوضح. فهذا هو التأبير، التأبير والتلقيح. فهذا البائع الذي باع البستان عنده نخل، فهو بين أحد أمرين: إما أن يكون أبر لقح النخل أو لم يلقح. يقولون بأن الثمرة تمر بعدة مراحل، أول مرحلة هي التأبير، المرحلة الثانية تسمى بالعقد، عقد عين وقاف ودال، والعقد هذا هو بداية كبر الثمرة، تبدأ تكبر تظهر وتكبر. والمرحلة الثالثة أن تزهو، الزهاء تزهو كما قلنا في المرة الماضية، تحمر أو تصفر. المرحلة الرابعة أن تكون رطبا، الرطب يأتينا الرطب. المرحلة الأخيرة أن هذا الرطب يجف بعد ما كان فيه الماء والحلاوة، يجف عندما يعني بعد يعني الحرارة عندما تشتد عليه تجعله رطبا، الحرارة الشديدة يسمونها الطباخة، تطبخ الثمر هذه حتى تكون هذه الرطبة كأنك تعصر منها العسل من شدة حلاوتها، ثم بعد ذلك تجف فتصبح تمرا. انتم الان بتاكلوه اللي جاي من دول بيجي من الوزن الجديد، هذه المرحله الاخيره. واحيانا ياتي بعض الثمرات هذه فيها شيء من الرطوبه، لكن هو ياتي بعد التجفيف في المرحله الاخيره الرطب، يسمونه الصريم، فاصبحت كالصريم، يعني خلاص الذي يصرم ويقطع، ينزل ويصرم ويقطع عشان خلاص يبدا يعني يتداوله الناس او يعني يعبأ في علب او كراتين نحو ذلك. فنحن الان في المرحله الاولى، مرحله التأبير. طبعا هذه المراحل تدلك على عظم قدره الله سبحانه وتعالى والنعم التي امتن بها عليه. يعني هذه ثمره واحده، ثمرة واحدة مما لا يحصى من الثمار ومما لا يحصى من المأكولات الفواكه. ثمرة واحدة تمر بكل هذه المراحل، التأبير والعقد والزهاء والترطيب والمرحلة الأخيرة الرطء التمر، كل هذا أعد لك يا عبد الله المسلم، فما عليك إلا أن تأكل من هذه النعم وتشكر الله سبحانه وتعالى. وقليل من عبادي الشكور. قال: من باع نخلا قد أبرت. طيب لو لم تؤبر النخل، يعني لو واحد عنده بستان ولم يؤبر نخيلة وقال خليها كده تيجي زي ما تيجي، ماذا يكون؟ أيوة ارفع صوتك شوي. صيف يعني اللي هو يبقى البلح الصغير دوت. المهم لا يخرج، هذا الذي تكلمنا عليه، بل يخرج شيء محفرم لا فائدة منه. ومن هذا ما يقول أهل العلم: فلان تذبذب قبل أن يتحفرم. يعني نحن واحد يعني بقى عالم وهو أصلا لسه ما تحصنش، يعني لسه ما لم يتدرج في طلب العلم ومراسم الطلب، نط على طول تذبذب قبل أن يتحصن. يضربونه مثلا الذي يعني يستعجل الشيء قبل أوانه، يستعجل الشيء قبل أوانه. والقاعدة أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع أو فثمرها للبائع إلا أن يشترط المفتاع. تكلمنا عن معنى التأبير. التأبير التلقيح جهد من البائع صاحب البستان، جهد فعله في الثمرة وفي النخلة، فتعلقت نفسه بهذا الشيء بل الثمرة، تعب في التلقيح ورعاه وعني به، فهو من حقه إذا جاء مشتري يشتري النخلة بعد أن تؤبر، فالبائع يقول له: أنا بعتك النخلة فقط بدون الطلع، بدون هذا الطلع الذي أبر أو حصل فيه التأبير، لأنه هو الذي تعب عليه وينتظر ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع والمشتري، يقول: لا والله أنا أريد أشتري النخلة وهذا أيضا الطلع الذي حصل فيه التأبير، إذا اشترط له ذلك، فإن لم يشترط وتنازع جاء يأخذ النخل يقول: نأخذ ثمرة كمان معاه، يقول له: لا، المبتدأ البائع يقول: لا، هذه من حقك، ونحكم له للبائع صاحب النخل، نقول: الله لك هذه الثمرة، المشتري له فقط النخيل فقط، أما الثمر التي حصلت من تأبير بسبب تأبير هذا البائع فهي له. أما إذا لم يكن هناك تأبير، باع قبل التأبير، فيأخذ كل شيء له، كل شيء موجود على النخلة بأصولها وفروعها له. أما بعد التأبير فالثمرة التي تنتج بسبب فعل هذا الشخص البائع صاحب الثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، فإنها من حقه إلا أن يشترطها المشتري هو عندنا المبتاع. وهذه اللفظة إلا أن يشترط المبتاع تدل على جواز الشروط الصحيحة، يعني أهل العلم يستفيدون منها كدليل في باب الشروط، أن هناك شروط جائزة وشروط ممنوعة وحرمة، فالشروط الصحيحة التي لا تعارض النصوص الصحيحة وكذلك لا تعود على أصل البيع بالإبطال. يعني واحد يبيعك دارا، يبيعك دار بيت، قل لك بشرط ان البيت ده تخليه معاك لا تبيعه لأحد او لا يسكن فيه سواك، لا هذا شرط باطل. او يبيعك سيارة، يقول لك بشرط ان هذه السيارة لا يركبها احد سواك مثلا، او لا تبيعها ما دمت انا حي، هذا بيع، هذا ايضا شرط باطل. فالشروط الصحيحة جائزة، ومن ذلك حديث المسلمون على شروطهم، الشروط الصحيحة جائزة التي دل عليها النص ولا تعود على أصل البيع بالإبطال. ولمسلم، ويعني صحيح مسلم وهو أيضا صحيح البخاري، وصنيع المؤلف يوهم أنه ليس في مسلم وإنما هو في الصحيحين: ومن ابتاع عبدا، من ابتاع عبدا يعني اشترى عبدا فماله في، يعني عبدا وله مال، فماله للذي باعه لسيده إلا أن يشترط المبتاع. يعني واحد ذهب يشتري عبدا من سيده، والعبد هذا عنده مال، يملك مالا، يملك مالا، هذه فيها إشكال. إن أكثر الفقهاء يقولون العبد لا يملك، العبد لا يتملك، والمالكية يقولون يتملك بالتمليك، يعني إذا ملكه العبد السيد ملك، إذا ملكه السيد ملك. فالعبد الأصل أنه لا يملك، لكن لو فرضنا أنه تملك مالا، عنده مثلا حديقة، مثلا حديقة، طبعا حديقة معناها البستان، يعني يقصد في لغة الفقه ليس حديقة الآن مثل الورانة ديت مثلا حديقة الطفل وكذا، لا نقول حديقة يعني بستان في ثمر يباع ويشترى ونحو ذلك، أو عنده سيارة، أو حتى عنده ملابس أو بعض الأشياء الخاصة به، كمثلا عنده أقلام، عنده نظارات، عنده كذا، المهم له مال فعلا مكان يمتلك هذا المال، فماله للذي باعه، يعني لسيده للبائع، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. إذا المشتري قال والله أنا أشتري هذا العبد وأخذ معه كل ما يتبعه، فله هذا الشرط، فله هذا الشرط. وإلا لو كان البيع مطلقا، يعني خلاص أنا أشتري العبد لي منك ولم يشترط شيئا، ثم لما انتقل العبد عرف أن العبد هذا كان عنده مثلا سيارة، عنده عربية، أو عنده ذهب أو مال، يقول والله يا جماعة أنا اشتريت هذا العبد بما معه فأعطوني ما يملكه هذا العبد، نقول له لا، ما يملكه هذا العبد ملك لسيده، وإنك لم تشترط ذلك في العقد. من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، يعني من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه لسيده، إلا أن يشترط المبتاع، أن يشترط المشتري، يقول هذا العبد هذا بكل ما له وما عليه. آخر حديث في هذا الباب، وما أدري الوقت يتسع له أم لا، في مسألة خاصة في قبض السلع واستيفائها بالكيل أو بالوزن أو بالعدد. إذا أنت اشتريت شيئا من السوق، إذا اشتريت شيئا من السوق، هذا الشيء يكال بالكيل، بالصاع، بالأمداد، أو يوزن بالموازين، أو يعد، أو غير ذلك، هل يصح أن تتصرف في هذا المبيع وهو عند البائع، أم لابد أن تقبضه وتحوزه إلى دكانك؟ وأيضا قبل أن تتصرف فيه بأن تبيعه أنت مرة أخرى، عليك أن تكيله، توزنه أو تكيله. طبعا الكيل في عرف الشرع والفقه غير الكيل اللي احنا الآن يعني نظنه، الكيل الآن والوزن، لكن المكيل في عرف الفقه أو الشرع الذي يكال بالصاع، بعضكم من رأى الصاع وبعضكم لم يرى الصاع، وقلنا لكم بأن الصاع أربعة أمداد، يعني ضم إيديك كذا وكيل، هذا مد، اثنين، ثلاثة، أربعة، إذا هذا صاع، عاوز خمسة أصع يضرب خمسة في أربعة بعشرين مد، واحد مثلا من الرز، مثلا مد من الرز، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى آخره. فليس الكيل الذي موجود في الأحاديث أو لغة الفقه هو الكيل الآن هو الوزن، لا، الوزن غير الكيل، في أشياء تكال ولا توزن في أشياء، توزن ولا تكال في أشياء تعد. يعني البطيخ مثلا كان معدودا في الأشياء التي تعد، الآن أصبحوا يكيلون أو يزنون البطيخ مثلا، يقول هذا كيلو ونص أو 2 كيلو، لكن هو عند الفقهاء معدود في الأشياء المعدودات، بطيخ أو 2 أو 3 أو 4. فهذا الحديث الذي معنا يتكلم في هذا الأمر، في قبض السلع أو قبض الأشياء أو قبض المبيعات قبل أن يتصرف فيها الإنسان. ربما نؤجله للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.